إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي وأحبتي في الله، ما زلنا مع كتاب باب الوكالة من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والوكالة والشركة والمضاربة والمساقات والمزارعة والوديعة والجعالة عقود جائزة من الطرفين، لأن غايتها من جهة الموكل ونحوه إذن، ومن جهة الوكيل ونحوه بذل نفع، وكلاهما جائز. لكل من المتعاقدين فسخها، أي هذه العقود، كفسخ الإذن في أكل طعامه.
نعم. الوكالة عقد جائز، وعرفنا معنى الوكالة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى معها المضاربة، وهي دفع مال لشخص ليتجر به لصاحب المال مقابل جزء محدد من الربح بنسبة معينة، لا مقابل أموال محدودة، إنما بنسبة معينة كالربع والنصف ونحو ذلك. والشركة أو الشركة لغتان هي أنواع، وخلاصتها اشتراك شخصين فأكثر بأموالهما أو بأعمالهما على أن يتقاسما شيئا من الربح، أو يتفقان على جزء منه. والجعالة هي ما يبذله شخص دون اتفاق مع المجعول له من مال مقابل عمل معين، وكذلك ماذا ذكر الجعالة؟ والمساقات هي دفع شجر كنخل وعنب ونحو ذلك لمن يقوم عليه مقابل جزء معين من الثمرة كربع ونصف ونحوه. وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر كما سيأتينا على أن يقوموا بزراعتها وفلاحتها وسقيها والقوم القيام عليها ولهم نصف الثمرة، لأن خيبر قد أصبحت ملكا لمن؟ للمسلمين، فعاملهم بشطر ما يخرج منها. وأما المزارعة فهي دفع أرض، فرق بينه وبين المسقاة، المسقاة دفع زرع أو نخل، أما المزارعة فهي دفع أرض لمن يفلحها ويزرعها بجزء معين من ثمرتها كنصف وربع وثلث ونحو ذلك. هذه العقود كلها عقود جائزة، أي أن لكل واحد من الطرفين فسخها متى شاء، ولا تتوقف على موافقة الطرف الآخر، لا تتوقف على موافقة الطرف الآخر، لأنها بذل هي بذل من جهة الموكل وشبه تبرع من جهة من؟ من جهة الوكيل، من جهة الوكيل أو الجاعل أو المضارب أو الشريك أو نحو ذلك. فإذا لهذا فإنها من العقود الجائزة وليست من العقود اللازمة. والفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز أن العقد اللازم لا بد أن يوفي العاقدان بالمدة التي اتفقا عليها، وليس لأحدهما الفسخ قبل ذلك. وأما العقد الجائز فإن لكل من الطرفين أن يفسخ ذلكم العقد متى شاء إذا شاء. نعم.
قال: وتبطل كلها بموت أحدهما وجنونه المطبق لأنها وجنونه المطبق لأنها تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى ذلك انتفت صحتها لزوال أهلية التصرف.
الموكل إذا وكل زيدا من الناس على أمر من الأمور فإن هذه الوكالة تبطل بموته كما تبطل بسفهه أو جنونه، كما تبطل بسفهه أو جنونه، وإن كان البعض يستثني السفه لا يضع جاله العقد يبطل به، يعني حال كونه صار مجنونا أو توفي فإن الوكالة تبطل بمجرد الموت أو بمجرد حصول ماذا؟ الجنون، أو بمجرد الحجر عليه على الصحيح. نعم.
قال: وبالحجر لسفه حيث اعتبر الرشد كالتصرف المالي، فإن وكل في نحو طلاق ورجعة لم تبطل بالسفه،
يعني أو حجر عليه لسفه، هذا الموكل حجر على ماله لأنه سفيه والسفيه لا يستطيع أن يتصرف في ماله، وبالتالي فليس له أن يوكل أحدا أو يتبرع لأحد أو يوصي لأحد أو يهدي لأحد أو يهب لأحد لأنه غير مقبول الإيش؟ التصرف، لأنه غير جائز التصرف. يستثنى العلماء من هذا السفيه إذا وكل في الطلاق، فهل تنفسخ؟ هنا قال إنها لا تنفسخ، والذي يبدو أنها تنفسخ كغيرها إذا ألغاها الموكل لوجود الضرر بتصرفات السفيه، فربما طلق ثلاثا وهو قد أطلق لم يحدد له عدد الطلقات، وربما أنه راجعها والسفيه لا يدري، فإذ ذلك استثنى البعض السفيه، والصحيح أنه لا يستثنى، الصحيح أنه لا يستثنى، وأن حكمه حكم ماذا؟ حكم الصبي والمجنون.
قال رحمه الله: وتبطل الوكالة بطروء فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.
أعد.
قال: وتبطل الوكالة بطرو فسق لموكل ووكيل فيما ينافيه الفسق كإيجاب النكاح وإثبات الحد واستيفائه لخروجه بالفسق عن أهلية ذلك التصرف.
يعني تبطل كل الوكالة في حق الموكل أو الوكيل إذا صار أحدهما فاسقا معروفا مشهورا بماذا؟ بالفسق، كارتكاب المعاصي والتقصير في امتثال الأوامر. يستثنى من هذا أنه في الأمور التي لا يعني يبطل بها لا تبطل بالفسق فإن هذا يستثنى، مثل ماذا؟
إيجاب النكاح
مثل إيجاب النكاح، فهذا يصح من الفاسق، إيجاب النكاح أو قبوله يصح ممن؟ من الفاسق. وأيضا
إثبات الحد
واستيفائه، إثبات الحد واستيفائه، إثبات الحد واستيفائه يجوز أيضا من الفاسق، فلا تنفسخ الوكالة والحال هذه والأحوال هذه. نعم.
قال: وبفلس موكل فيما حجر عليه فيه كأعيان ماله لانقطاع تصرفه فيها.
كذلك من حجر عليه لفلس، من حجر عليه لفلس تنفسخ وكالته بمجرد الحجر عليه، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، فكيف يوكل أحدا ليتصرف فيه ربما في غير صالح الغرماء. نعم.
قال: بخلاف ما لو وكل في شراء في ذمته أو في ضمان أو اقتراض.
خلاف لو مكل في شراء شيء في ذمته. ما معنى شراء شيء في ذمته؟ يعني دين ليس نقدا. ومثله أيضا لو أنه وكله في ماذا؟
ضمان أو اقتراض،
في ضمان أو اقتراض، لأن هذا خارج عن ماذا؟ خارج عن المال الذي حجر عليه، خارج عن المال الذي حجر عليه، فله أن يوكله باقتراض مال أو يوكله في كذلك في ضمان شيء أو نحو ذلك، فإنه الحال هذه لا تنفسخ الوكالة بذلك. نعم.
قال: وبردته أي الموكل، لأنه ممنوع من التصرف في ماله ما دام مرتدا.
أو بردته، صخر ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، فهذا يمنع من التصرف في ماله، لأن ماله يصبح فيئا. ما معنى يصبح فيئا؟ يعود إلى ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين، ويمنع من التصرف فيه ما دام قد ارتد كافرا والعياذ بالله. فلذلك ليس له أن يوكل في شيء منه، لأن المال لم يعد ملكا. نعم.
قال: وبتدبيره أي السيد.
وبتدبيره أي السيد يعني جعل مدبرا. من هو المدبر؟ هو الذي علق عتقه بالموت، هو القن الذي علق عتقه بماذا؟ بالموت، الرقيق الذي علق عتقه بالموت. لماذا لا يصح توكيله؟ لأنه قد يكون ما بين عشية عين وانتباهتها قد يكون حرا، ما بين عشية عين، ما بين غمضة عين وانتباهتها قد يكون ماذا؟ قد يكون حرا بموت من؟
سيده.
بموت سيده. وبهذا لا يصح يعني توكيله. وكذلك
كتابته
المكاتب
أو كتاب. قال: أو كتابته قنا وكل في أو كتابته قنا وكل في عتقه لدلالته على رجوع الموكل عن الوكالة في العتق.
أو كتابته في قن، القن هو الرقيق، والكتابة هي التي يكاتبه، هو الذي يكاتبه سيده على أقساط من المال، فمتى ما حصل هذه الأقساط كلها فإنه يكون ماذا؟ يكون حرا. هذا هو المكاتب، لأن ملكه أيضا غير تام على ما يوكل فيه. نعم.
قال: وبوطئه زوجة وكل في طلاقها، لأنه دليل على رغبته فيها واختيار إمساكها، ولذلك كان الوطء رجعة في المطلقة رجعيا بخلاف القبلة والمباشرة دون الفرج.
كذلك يعني تنفسخ الوكالة لو أنه وكل رجلا أن يطلق زوجته ثم راجعها بوطء أو بما يقوم مقام الرجعة كإشهاد ونحوه، ومثل لو أنه جامعها. أما القبلة والملامسة وما إلى ذلك فالذي يبدو أنها مراجعة أيضا متى نوى بها ماذا؟ المراجعة. إن لم ينوي بها المراجعة فهي لا تجوز، إن قصد بها المراجعة لأنها زوجته، لأنها زوجته ما زال ما دامت في العدة فهي تعتبر ماذا؟ زوجة، له أن يستمتع بها وله أن يراجعها ونحو ذلك. نعم.
قال: وبما يدل على الرجوع من أحدهما أي الموكل والوكيل، كما تقدم في الموكل. ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل الوكالة في عتق عبد من سيده بعد أن كان وكله آخر في شرائه منه.
الرجوع يعني يتصور رجوع الوكيل في الوكالة، يتصور فيما لو أنه راجع بأي قرينة تدل على ماذا؟ على المراجعة. وكذلك الوكيل لو وكله شخص في عتق عبد وكله آخر في ماذا؟ في شرائه، فالمغلب هو جانب ماذا؟ جانب الشراء، وينفسخ التوكيل بالعتق. نعم.
قال رحمه الله: وينعزل الوكيل بموت موكله لما تقدم، ولأنه فرع فيزول بزوال أصله.
ينفسخ التوكيل بماذا؟ بموت الموكل، لأنه لم يعد المال له، المال تحول إلى من؟ إلى الورثة، ولذلك مجرد أن يموت تنفسخ الوكالة تماما، لأنه لم يعد قائما ولم يعد له حق ماذا؟ الوكالة في هذا المال الذي بطل بموت الزوج، لأن المال قد أصبح ليس له. الصورة الثانية إيش؟
نعم. ولأنه فرع فيزول بزوال
ولأنه فرع، يعني الوكالة فرع، الوكيل أصيل ولا نائب؟ نائب. فإذا مات الأصيل ماذا؟ بطلت وكالة الفرع. نعم.
قال: وبعزله له ولو لم يعلم، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق.
وبماذا؟
عزله له.
وبعزله له
ولو لم يعلم،
ولو لم يعلم الوكيل، ولو لم يعلم الوكيل، يعني وكله في شراء سيارة ثم إنه فجأة بدا له أن لا يفعل، فله أن يعزله، ولا يشترط أن يعلم الوكيل أو المحامي بالعزل، لا يشترط أن يعلم بالعزل. نعم.
قال: فصح بغير علمه كالطلاق.
صح بغير علم من؟
الوكيل.
بغير علم الوكيل، يعني صح الفسخ بغير علم الوكيل مثل الطلاق. نعم.
قال: ويكون ما بيده بعد العزل أمانة، فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات.
الآن ماذا يفعل بالمال الذي بيده بعد أن يعزله الموكل؟ يصبح أمانة عنده، كأنه وديعة، كأنه وديعة استودعه إياها، وما لم يحصل منه تعد أو تقصير فلا يغرم شيئا مما تلف من هذا المال الموكل فيه، لأنه بمثابة الأمين، والأمين مؤتمن كما هو معلوم. نعم.
قال: ويضمن ما تصرف فيه على رواية أنه ينعزل قبل علمه. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا يضمن مطلقا، ذكره في الإنصاف.
يعني هذه المسألة فيها قولان: قول بأنه لا يضمن لأنه بمثابة الأمين، وقول يقول بأنه يضمن لأنه لم يعلم بماذا؟ بالعزل. نعم
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله في تفسير الإمام السعدي في الكرسي الذي بين بابي قباء وباب الهجرة. نعم.
فجرا
فجرا بكرة بعد الفجر، أما غدا مساء وبعد غد مساء فهناك ضيف. نعم.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: من صلى في المسجد النبوي مع الإمام الظهر هل له أن يجمع العصر فيصلي ركعتين ثم يسافر مباشرة؟
نعم، إن كان سيسافر في نفس اليوم وسفره يكون قبل العصر لا بأس أن يصلي مع الظهر يصلي مع الإمام ثم يصلي صلاة العصر ركعتين ما دام مسافرا، ما دام مسافرا. وإلا الجمعة فإنه لا يجمع العصر مع صلاة الجمعة، لكن لو صلاها ظهرا جمع معها العصر جوازا، أما لو صلاها جمعة فإنه يصلي العصر في وقتها قصرا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه دخل في مساهمة في شركة كذا، يقول وهي مختلطة، وكان لا يعلم اختلاطها، وذلك يقول لإجازتها من أحد العلماء المشهورين فلان، يقول وبعد أن تبين أنها مختلطة ما كيف يفعل في ماله؟ هل يسحبه أم يأخذه مع فوائده؟
يسحبه فورا، والفوائد يوزعها بنية التخلص لا بنية التصدق، يبحث عن مدين أو يبحث عن شخص محتاج أو يصلح بها أمرا غير ذي بال كحمامات ونحو ذلك بنية التخلص، وإذا احتدد بها عن مدين مثلا فإنه يقول هذا مال حرام أردت أن أتخلص منه حتى لا يظنها هدية من عنده. نعم.
السائل الكريم يقول أو السائلة الكريمة تقول: من عليه قضاء أيام من رمضان هل القضاء لا بد أن يكون متتابعا أم يجزئ غير التتابع؟
لا يشترط التتابع في القضاء في من لزمه قضاء كمسافر ومريض وحائض ونفساء، لا يشترط التتابع، فلو صام يوما وأفطر يوما أو صام يوما وأفطر يومين أو نحو ذلك فلا حرج عليه، إلا إذا ضاق الوقت كأن يكون مثلا رمضان القادم يوشك على الدخول فالأولى به أن يتابع بين الأيام حتى يتمكن من القضاء قبل قدوم شهر رمضان. وينبغي المسلم أن يبادر لأنه لا يدري ماذا يعرض له، يعني إذا بقي لم يبق إلا عدد الأيام، هنا يجب التتابع، عدد الأيام التي سيقضيها ثم يأتي رمضان هنا يجب التتابع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل الكريم يقول: من المعلوم عند الجميع أن أذكار الصباح والمساء يقولها الوالدان نيابة عن أولادهما، نعم، فهل شيخ التربية له أن يقول أذكار الصباح والمساء عن أتباعه؟
شيخ الإيش؟
التربية.
شيخ التربية؟
أي شيخ المربي المريد.
أي المريد. المهم لا نعلم أنه يذكر عن حتى عن الأولاد الصغار، هذا ليس عليه دليل، ولذلك كلمة من المعلوم لدى السائل وفقه الله هذا خطأ، هذا ليس من المعلوم بل إنه من المجهول، لأنه لم يرد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد فيه شيء، وخاص أنك تذكر عن نفسك ثم تذكر عن الأولاد، لا هذا غير وارد، لعله التبس عليه الأمر بالرقية، رقية الأولاد أو نحو ذلك، فهذا ممكن أن ترقيهم، أما أنك تذكر عنه نيابة عنهم فهذا لا يصح. وكذلك من باب أولى
المريد
يعني أعمال المريد ثم يعني جعلها لشيخ الطريقة، هذا كله باطل، وكل هذا من أساليب الخرافيين والمبتدعة والغجر الذين لا يقدرون النصوص الشرعية ولا يهتمون بها. فهذا الأمر يجب الخلاص منه، يجب أن نتخلص من هذه العادات القبيحة. ما في أحد ينوب عن أحد، أنت ما تنوب حتى عن والدك يوم القيامة. قل الله تبارك وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، يستثنى من هذا دعاء، دعاءك لوالديك ينفع الله به الدعاء، أما أنك يعني تنوب عنهم في أشياء أخرى فلا يجوز. قضاء الحج والصوم فقط القضاء، ليس الصوم الواجب الذي تركوه عمدا، فهذا لا يقضى عنهم ولو صيم عنهم الدهر كله. نعم.
وشيخ الطريقة أحسن الله إليكم له أن يرقي أتباعه،
يرقيهم
يعني يذكر أذكار الصباح والمساء وينوب فيه.
شيخ الطريقة لا ينوب عن أحد، عليه أن يهتم بنفسه ويتصل بربه ويترك هذه الخرافات ويتوب إلى الله توبة نصوحة من هذه الطرق. وإن كان يتعلق بالقبور ويدعو أصحابها وينذر لهم ويذبح لهم ويستغيث بهم ويطلب منهم المدد والولد، فعليه أن يسلي يجدد إسلامه، لأنه لم يعد مسلما عندما كان يتعلق بالقبور من دون الله سبحانه وتعالى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم.
أحسن الله إليكم السائل الكريم، يلزم على سؤاله يذكر بأن الدعوة عامة للشيخ والمستمعين في المسجد النبوي. نعم. يذكر بأنه بعد صلاة العشاء فيه مناسبة قراءة القرآن عن روح النبي صلى الله عليه وسلم ووالديه في فندق كذا من الفنادق 5 نجوم جناح رقم كذا. نعم،
أعوذ بالله.
والدعوة عامة،
هذه دعوة غير مباركة ولا يجوز حضورها، وحضورها من التعاون على الإثم والعدوان، وينبغي أن يحاسب هذا الفندق الذي يقيم هذه الحفلات البدعية الطاغوتية الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم غني عنك وعن قراءتك على روحه أو على روح والديه، ووالديه والداه لا يدعى لهما لأنهما ماتا على الكفر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، في خصوصا مثل ليلة الجمعة، الليلة على مدى 24 ساعة تصلي وتكثر من الصلاة والسلام عليه على انفراد وليس بأصوات جماعية. وهذا الفندق هذا الذي تقام فيه هذه البدع يجب أن يمنع ويجب أن يراقب ويجب أن يعاقب أهله الذين يسمحون بإقامة مثل هذه الخرافات البدعية، يجب أن يعاقب فورا. وإني أخاطب المسؤولين من هذا المنبر أن يعاقبوه، وإذا كانوا يعلنون، إذا كان الذين يفعلون هذه البدعة يعلنونها الناس يكفي أنهم يدعون إليها هنا في المسجد النبوي، يدعون الناس إلى حضورها والعياذ بالله. وأحسنت أنك لم تسمي الفندق لئلا يغتر به بعض الناس فيذهب إليه، لكن على المسؤولين وعلى الهيئات وعلى غيرها أن تمنع هذه الفنادق من إقامة هذه البدع والخرافات، هذه البدع والخرافات. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى يعني إلى أن تهدي إلى روحه، لا مني ولا منك ولا من زيد ولا من عمرو، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبيه هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، وإياكم والتعبير بصلعمة أو صاد سين أو نحو ذلك، إما أن تقرأوا الصلاة الإبراهيمية وإما أن تقولوا صلى الله عليه وسلم بدون غناء وبدون طبول وبدون زمور وبدون تجمعات وبدون أصوات جماعية، فإن هذا كله من البدع التي أحدثها الناس وهي غير مقبولة. والله وتالله وبالله إن عملكم هذا غير مقبول، هذا العمل الاجتماع من أجل الصلاة على روح النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل الدعاء له أو نحو ذلك، والله إنه عمل مردود، عمل إبليسي، لأنه بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة. انتبه للحديث، هذا خطير خطير، المبتدع لا تقبل توبته غالبا. إن الله حجب التوبة عن ماذا؟ عن من؟ عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. وكثيرا ما كان الإمام مالك رحمه الله يتمثل بهذا البيت: وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وما فرق المسلمين وما فرق كلمتهم إلا مثل هذه البدع، جعلتهم شذر مذر، يتخذون طرقا شتى، كل حزب بما لديهم فرحون، كما قال الله تعالى: من الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم وكانوا شيعا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب، من الذين فرقوا دينهم وكانوا من الذين فرقوا دينهم الأولى آية الأنعام: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذه الآية الثانية: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال رضي الله عنه: تبيض وجوه من؟ أهل السنة. وتسود وجوه من؟ أهل البدعة، أهل البدعة. وقد كثرت البدع في العالم الإسلامي، وتفرقت كلمتهم، واتخذوا طرقا شتى بعيدة كل البعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء المبتدعة يمنعون من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ذلكم الحوض العظيم الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وعدد آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا. نسأل أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نضمأ بعدها أبدا. لكن المبتدعة لا يشربون، الذين يدخلون في دين الله ويشرعون في دين الله ما ليس منه، إن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يأتون ليشربوا عليهم آثار الوضوء. انظر، انتبه، الرسول كيف يعرفهم؟ ها؟ كيف يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنتم معي؟
نعم.
إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرة محجلين، يعرفهم بآثار الوضوء، فيهوي ليسقيهم فيذادون عنه، يعني يمنعون من ماذا؟ من الحوض. انتبهوا عليهم آثار الوضوء، يعني كانوا إيش؟ يصلون، كانوا يصلون. فيقال: إنهم قد غيروا وبدلوا، إنهم ما زالوا على أعقابهم مرتدين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا: لمن غير وبدل، سحقا سحقا لمن غير وبدل. فيا إخوتاه اتقوا الله في أنفسكم، إياكم أن تذهبوا إلى هذه الدعوة، دعوة هذا الشيطان الذي يدعو إلى حضور هذه البدعة، فإنه من شياطين الإنس. انتبهوا، احذروا من ذلك، ولا تحضروا هذه المآدب البدعية. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولا يجوز أن يؤكل حتى من الأطعمة التي تقدم لهذا الغرض، بل إن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
صلى الله عليكم. والختم عن روح النبي صلى الله عليه وسلم عن والديه،
ولا يختم لا عن روح النبي ولا عن غيره. أنت اقرأ القرآن لنفسك، وهذا التختيم كله ليس عليه دليل. اقرأ القرآن بدون التختيمات، فإن كل حرف تقرأ به لك فيه 10 حسنات، بارك الله فيك، ودعك من هذه الروتينيات وهذه البدع والخرافات. نعم.
وصول القرآن عن الميت، ثوابه عن الميت،
إهداء ثواب القرآن عن الميت لا يصح، بل هو بدعة من البدع. الميت يمكن أن يهدى إليه الدعاء والصدقة وقضاء الحج وقضاء ماذا؟ صوم الذي هو معذور فيه. أما لو ترك الصوم عمدا لا يقضى عنه، لكن لو أنه سافر فمات قبل أن يقضي ما عليه، أو مرض فمات قبل أن يقضي ما عليه، تقضي عنه أنت قريبه، وكذلك تحج عنه، وكذلك تدعو له، وكذلك تتصدق عنه. باب الصدقة مفتوح إلى يوم القيامة. أما أن تقرأ عنه أو تصلي عنه أو تصوم عنه فهذا كله ما أنزل الله به من سلطان، كل هذا محرم ولا قيمة له. فاحذر يا عبد الله من البدع، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم قبل السؤال: الأسئلة كثيرة، ومن لم يسمع جواب سؤاله يمكنه أن يمشي مع شيخه فيسأل بنفسه بعد الدرس. السائل الكريم يقول: ماتت أمي يا شيخ وهي كانت غير مسلمة وبقي عليها ديون، هل يجب علي سداد تلك الديون؟
وجوب لا يجب، لكن إن كان من باب الوفاء للناس وقضاء حقوق الناس فتسدد عنها، لا يعني ليس معنى ذلك أنها تؤجر على هذا، لكن من باب قضاء. هذا قلته الآن وليس ولا أذكر يعني مستندا واضحا في هذا، فحبذا لو سألتم سماحة المفتي والشيخ عبد المحسن هنا عن هذه المسألة. نعم.
يقول السائل الكريم رمز لاسمه بالحاج فلان وفقه الله، يقول: في كلام النبي صاد، وتقدم الكلام على صاد، في كلام النبي صاد: وخالف النفس والشيطان وعصهما، يشير إلى بيت البصيري، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، يقول كيف نخالفهما؟
أعوذ بالله، هذا من كلام النبي يا إخوتاه؟ وخالف النفس والشيطان وعصهما، نعم هو كلام طيب، خالف النفس خالف الشيطان وعص النفس والشيطان، لكن هل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كلام شاعر؟ كلام شاعر يدعو إلى الشرك في قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وكلامه الكفري الشركي: وإن من جودك الدنيا وضرتها من علومك علم اللوح والقلم، ومن كلامه الشركي: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزولي الحادث العميم، هذه شرك، هذا كله شرك. أما الكلام نعم عليك أن تخالف النفس وأن تخالف الشيطان، لكن هذا ليس كلام النبي. كيف ها؟ وإنهما محاضاك النصح فاتهمي، يعني هذا كلام فارغ. يعني إذا كان القلب طيب، النفس طيبا مطمئنة، يعني أما الشيطان فلا يمحضك النصح أبدا، بل هو كذوب، صدقك وهو كذوب. لكن قضية أنك تقول أن هذا من كلام الرسول فهذا خطير. اسمع اسمع يا عبد الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا من يكمل الحديث؟ فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأنت الآن كذبت على رسول الله فتوب إلى الله توبة نصوحة بأن نسبت إليه. الرسول ما كان شاعرا يا أخي، الرسول لم يكن شاعر، هو الذي يحذر من بعض أنواع الشعر وإن كان قد أقر بعضه. انتبه، الرسول ما ليس بشاعر حتى تنسب إليه هذا البيت، بيت البوصيري الخرافي، تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه، ما يجوز هذا يا عبد الله. الرسول ليس بشاعر، وهذا شعر وبعر مع بعضهما. نعم،
صلى الله عليكم. بعض الحجاج والزوار والعمار تقبل الله من الجميع يرى هذه الأبيات مرسومة على القبر الشريف يحسب أنها من كلام المعصوم.
لا يعلن هذا، أحسن الحقيقة، هذا من الخطأ. بقاؤها والله أقولها بصراحة من الخطأ، أنها كتبت على بعض الجدران في أي مكان، كتابتها يجب أن تزال فورا. نعم،
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: في بلدي هناك وزير الشؤون الدينية، نعم، وزير الشؤون الدينية يدعو إلى التسامح الديني، وفي مناسبة تجمع الشباب الإسلامي يقول أشار بالثالوث الأعظم.
أعوذ بالله.
نعم، مع السلام.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله. هي الثالوث الأعظم، يعني يرفع التثليث، يرفع شعار التثليث. والله يا أخي الكريم، إن كان فعل ذلك وهو يعتقد أنه مخطئ لكن غلب على أمره فهو عاصي لله ولرسوله وعليه أن يتوب. أما إن فعل ذلك معظما الثالوث فهو كافر مشرك أيا كان. نعم،
هذا سائل كريم لعله يشير إلى حديث أحسن الله إليكم، أحاديث وآثار ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. يقول: هل المسلم إذا بلغ 60 سنة أو 70 سنة لا تكتب عليه السيئات؟
أعوذ بالله، بأي وجه، بأي وجه لا تكتب عليه؟ بأي دليل، بأية كتاب؟ ما دام بوعيه لم يفقد الوعي فهو مؤاخذ بما يفعل أو يترك، ومطالب بفعل جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات حتى ولو كان ليس لا يستطيع الحراك، يفعل ذلك ولو بالإشارة بيده أو بعينه أو برأسه، يصلي إلى آخر لحظة من لحظات حياته ولو برمش عينيه ما دام واعيا. أما إذا فقد الذاكرة فهذا لا 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 إثم عليه، لا ضير عليه. أما شخص مستطيع فإنه لا يسقط عنه شيء بحال من التكاليف الشرعية. وهذه عقيدة غلاة المتصوفة، أنه إذا بلغ حالة معينة أو سنا معينا تسقط عنه فيه ماذا؟ التكاليف الشرعية. وهذا باطل، باطل، ظلمات بعضها فوق بعض، فاتق الله. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تجاوز 60 وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، توفي وهو يقوم أكثر الليل حتى تتفطر قدماه ويسجد حتى يؤثر ذلك في جبهته، ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكيف بنا نحن الذين نعاقر الذنوب صباحا ومساء؟ قل: إذا بلغ سن معينة ما يحتاج يصلي ولا يصوم ولا يفعل شيء. هذا من أفتى به فهو قائل على الله بغير علم، بل من أفتى به يكفر، لأن العلماء قد أجمعوا على أن من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو ماذا؟ كافر. لو قال شخص: الخمر حلال، كافر ولا مسلم؟ ها؟ ها؟ كافر. لكن لو أنه شرب معترفا بذنبه يكون ماذا؟ مسلم، مسلم عاصي، لو أنه شرب الخمر معترفا بذنبه فهو مسلم عاصي وهو تحت المشيئة، إن شاء الله وغفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، لكنه لا يخلد في النار. أما من يفتي بجواز شربها فهذا كافر، لأنه يستحل ماذا؟ ما حرم الله سبحانه وتعالى، فهو ليس بمسلم. نعم.
السائل الكريم لعله يسأل عن صلاة الأوابين، ما حكمها؟
ها؟
صلاة الوابين، لعلها صلاة الأوابين، ما حكمها؟
لعلها صلاة الضحى، لكن ما في يعني غير هذا، هي وردت في بعض روايات صلاة الضحى من ركعتين إلى 8 ركعات، ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح إلى قبل أذان الظهر ب10 دقائق. نعم.
وهذا يستنكر رفع الأصابع أثناء التشهد، ويقول هل لا نبه الشيخ المسلمين على حرمة هذا؟
بل ينبههم إلى استمرارها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعيه هكذا في التشهد، هكذا أني أرفع، هكذا يضم أصابعه هكذا ويرفع السبابة هكذا، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعقد 53 كما يقول الرواة، يعني هكذا يرفعها، هكذا انتبه، أو هكذا، المهم أنه يرفع السبابة، فهذا سنة، هذه سنة، ومن أنكرها إن كان جاهلا يعلم، وإن كان عالما فلا حول ولا قوة إلا بالله، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن من المصائب العظام أن تنكر السنة وتؤيد ماذا؟ البدعة. نحن في زمان تنكر فيه السنة، كنت في بلد إسلامي سنة 1399 ومعي بعض المشايخ، فنحن كنا 14 شخصا، فلما قال الإمام في المسجد ولا الضالين، نحن 14 أمننا فقط ولم يؤمن غيرنا، وكان بجانبي واحد يضرب في جنب أخي يقول لماذا تقول آمين، لماذا تقول آمين، يضربه أخي صغير معي، فكان يقول لماذا تقول آمين، لماذا تقول آمين. فهذه مصيبة أن تنكر السنة وتقر ماذا؟ وتقر البدعة، هذه من أعظم المصائب العظام. أخ السائل وفقه الله، لعله إن شاء الله سمع الأحاديث، ومن الآن ارفع إصبعك، رفع الله درجاتك في الجنة، قولوا آمين. ارفع إصبعك في متى؟ في التشهد، هكذا ارفعها، اتبع السنة ودعك من التعصب لما وجدت عليه الآباء والأجداد، فإن هذا تعصب أحمق خطير لا يجوز للمسلم أن يعمل به. نعم.
أو يكون أحسن الله إليكم السائل ممن يرى حرمة رفع الأصبع إلى السماء.
نعم، هناك بعض الفقهاء المتأخرين، والله أعلم، والله أعلم أن أبا حنيفة رحمه الله بريء من هذا القول، لم يقوله أبو حنيفة هذا القول، لأن أبو حنيفة هو الذي، لأن أبا حنيفة هو الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول رحمه الله تعالى لما قيل له هل صحيح أنك ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله بملء فيه لعن الله من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كلام الإمام أبي حنيفة لما قال له من قال أنت ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لعن الله من يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة لعن ذلك. ويقول رحمه الله رادا على المرجئة الماتريدية، يقول من قال رب لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. هذا كلام من؟ كلام الإمام أبي حنيفة. ومن قال إن الله لم يستوي على عرشه فقد كفر، لأن هذا كلام القرآن، وأبو حنيفة إمام من أئمة العظام، لا يرد كتاب الله عز وجل من أجل خاطر هؤلاء. ولذلك قال: من قال ربنا ليس الله في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. وقال: لعن الله من يرد ماذا؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جرى نقاش بينه وبين حماد بن زيد رحمهما الله وذكر في موضوع في مسألة معينة، فقرأ عليه حماد بن زيد أحاديث أي الإيمان أفضل، فذكر الإيمان والهجرة والجهاد، فسكت أبو حنيفة ولم يقل شيئا. فقال له رجل: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: ويحك، أجيبه وهو يقول قال من؟ ها؟
رسول الله.
ويحك، أجيبه وهو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو حنيفة بريء من القول بعدم رفع الإصبع. وهؤلاء المساكين المتأخرين من الفقهاء الجهلة الذين يقولون الذي يرفع إصبعه يجب قطعها، يجب قطع الإصبع التي ترفع في الصلاة، يعني إذن يجب أن تقطع أصابع 99% من العالم الإسلامي، ها؟ يلا تقطع أصابعهم علشان خاطر متأخر الفقهاء من الحنفية، والذين أبو حنيفة بريء منهم ومما قالوا. وقال آخرون: لا يناكح من يرفع إصبعه في التشهد إلا قياسا على اليهودية والعياذ بالله. ترى بعض الفقهاء المتأخرين أساءوا إلى الفقه وخربوه وحادوا فيه عن سواء السبيل وخرجوا عن النصوص الشرعية، خرجوا. أحد الفقهاء المتأخرين يكتب قرابة 100 صفحة، هي 10 صفحات باللوحات القديمة مخطوط، يكتب 100 صفحة في رد حديث المصرة. تعرفون ما هي المصرة؟ الشاة التي يربط ضرعها حتى يخزن اللبن فيخيل للمشتري أنه مليء بماذا؟ باللبن، فيقول هذا مخالف للقياس، ويذكر 100 صفحة في الرد. لذلك استلمه من استلمه في كتابه السمعاني في كتابه الاستلام. وفقني الله وإياكم لكل خير، ولدرس الغد إن شاء الله تعالى.